عن أمه وهي مع زوج، وعن أخت شقيقة مثلا، الحمل الذي في بطن أمه يرث أو لا؟ يرث، لأن أخوه من أمه، أخوه من أمه. هذه المرأة ولدت قبل 8 أو 4 سنوات من موت المورث، وزوجها لا يجامعها، يرث حملها أو لا يرث؟ يرث. واضح؟ زين، يرث. فمثلا إذا ولدته بعد 7 أشهر من موته يرث، بعد 9 أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3، بعد 4 لا يرث. زين، إذا من 4 سنوات فأقل يرث. لماذا؟ لأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، فإذا كانت لا توطأ ولدت لأقل من 4 سنوات، علمنا أن هذا الحمل كان موجودا حين موت المورث، لأن المرأة ما جمعت، فلا بد أن هذا الحمل كان موجودا قبل موت المورث. بعد 4 سنوات لا ترث. لماذا؟ لأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، فلا يمكن أن تأتي بحمل بعد 4 سنوات. فهمتم يا جماعة؟ زين، هذا ما قدره الفقهاء ورحمهم الله، قالوا أكثر مدة الحمل 4 سنوات. ولكن الأطباء العصريون قالوا ما يمكن أن يعيش إلى 4 سنوات في بطن أمه، لا بد أن يموت. وحين إذن تبقى مشكلة بين فقهاء الشريعة وفقهاء الطب، لأن فقهاء الطب يقول ما يمكن يعيش، فإذا ولدت أكثر من 4 سنوات وعاش، علم أن الحمل هذا ماله إلا 9 أشهر أو نحوها. ولو قالت منها لا تجامع قلنا تكذبين، ما يمكن يعيش 4 سنوات حيا في بطنها. إذا بقي 4 سنوات تحتاج إلى إيش؟ إلى طعام وشراب وبراز، وهو في بطن أمه ما عنده شيء، يقول هذا ما يمكن. لكن الفقهاء يقول يمكن يبقى 4 سنوات، بل بعض الفقهاء يقول يمكن يبقى 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، وأن من الحمل من طلع وله أسنان بس ما وجد عنده شيء يأكل. على كل حال، هل نعتبر كلام الأطباء العصريين أو كلام الفقهاء؟ طبعا كلام الفقهاء، كلام الفقهاء، إلا إذا اطلع على الحمل أنه مات في البطن، يعني بأن سلطنا عليه أجهزة وتبين ميت هذا شيء آخر. لكن ما دام الأمر ما وقع فالمعتبر كلام علماء الشريعة لا علماء الطب، ما لم نتيقن بواسطة الوسائل الحديثة أنه ميت. فهمتم الآن؟ كيف نعامل هذا الحمل؟ نعامل باليقين. إن كان هذا الحمل يرث لو كان ذكرا لا أنثى، ها؟ يحتمل أنه أنثى، نوقف له أنثى. طيب يرث بالذكورة أكثر من الأنوثة، نوقف ميراث ذكر. يرث بالأنوثة أكثر، نورث، نوقف ميراث أنثى. طيب، لكن هل نوقف ميراث واحد أو متعدد؟ نعم، من المعلوم أن الواحد هو أكثر شيء، والاثنين كثير، كثير لكنه بالنسبة للواحد قليل، إلا أنه ليس نادرا. قالوا فلما لم يكن نادرا يجب أن نعمل بالأحوط، نوقف له نصيب ذكرين إذا كان هذا أحب، أو نصيب أنثيين إذا كان هذا أحب. طيب لماذا لا نوقف 3؟ لأنه نادر. لماذا لا نوقف 8؟ ولهذا الآن الصحف البريطانية في معركة، الآن فيه امرأة بريطانية حملت ب8، والآن في مشكلة من الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية يقولون لو أبقينا هؤلاء الثمانية صاروا عالة على الحكومة، وصار يعني ضجة حول الشعب البريطاني، هم يحاولون أنهم يخصلونهم يقطعونهم ينزلون بعضهم، فهذا نادر جدا. والسبب أن يقول هذه المرأة كانت نسأل الله العافية لها خليل، ولعلها أشفقت على هذا الخليل أن يموت أو تنقلب الصداقة عداوة وتريد النسل منه، فكانت تتناول حبوب مخصبة، فأراد الله عز وجل هذا الإخصاب وافق أرض روضة فصار ثمانية، وهم الآن في مشكلة. وسمعت خبرا غير مؤكد أنه في الصين يمكن أن تلد الواحدة ثمانية بسهولة، ولا أدري على هذا صحيح، سمعت مش عن هذا ها؟ ستة، لا إذا كان عندكم ستة وأنتم في إفريقيا ذلك يمكن عندهم عشرة. نعم أي نعم. على كل حال الفقهاء يقولون نحن نعمل الغالب، عندنا أغلب وغالب ونادر، الأغلب ما هو واحد والغالب اثنان والنادر ثلاثة فأكثر. ما نأخذ بالنادر ولا بالأغلب، نأخذ بالوسط، نوقف الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. فإذا مات مثلا إنسان عن ثلاثة أبناء وزوجة وأمه حامل، الزوجة حامل الآن، كم قلنا ثلاثة أبناء وزوجة، لا زوجة فقط، وزوجة حامل وبنت، وبنت يعني أعدل عن المثال الأول، ابناء ما مات عن ابني وبنت وزوجة حامل، اضبطوها الآن. الزوجة كم له؟ ثمن. على كل حال حتى لو كان الحمل ميتا، نعم، لأن موجود عندنا ابنان وبنت لها الثمن، يبقى سبعة. السبعة إذا قدرنا أن الحمل واحد ذكر، تكون السبعة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، كذا أربعة للموجودين واثنان للحمل واحد للبنت، الجميع سبعة، صح؟ هل نوقف للحمل إرث ذكر واحد أو إرث أنثى واحدة، أو إرث ذكر وأنثى، أو إرث ذكرين؟ ها؟ الرابع، الرابع إرث ذكرين. وعلى هذا فنقدر أن الميت مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنت، زوجة وأربعة أبناء وبنت، للزوجة المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة، والأبناء أربعة والبنت واحدة، رؤوسهم تسعة، سبعة على تسعة لا ينقسم ويباين، فنضرب تسعة في ثمانية تبلغ 72 ومنه تصح. نعطي الزوجة ثلاثة مضروبة في تسعة كم؟ 27. والأبناء لهم سبعة في تسعة 63. نعطي كل ذكر سهمين والأنثى سهم، ونوقف أربعة أسهم لمن؟ للحمل. ثم عاد ننظر، الحمل قد يكون أنثى وقد يكون ذكرا، وقد يكون ذكرا وأنثى، وقد يكون ذكرين وقد يكون أنثيين، وقد يخرج ميتا، قد يخرج ميتا، ولكل حال حكم. فهمنا يا جماعة الآن؟ إذن انتهت المسألة وانتهى الدرس أيضا. نعم ايش
آه
مسألة الغرق والهدمة عجيب. طيب نخل يقول باب ميراث الغرق ونحن. لكن شوفوا يا جماعة أنتم فاهمين الميراث الثلاثة ذولا فاهمين إن شاء الله. طيب قال باب ميراث الغرق ونحن وإن يمت جمع بشيء كالغرق ولم يكن يعلم عين من سبق فلا تورث بعضهم من بعض وللتراث لسواء فقط. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. إذا مات قوم بحادث عام كغرق وحريق وما أشبه ذلك، مثلا هؤلاء قوم نزلوا في بطن الوادي فجاء السيل فاجترفهم وهلكوا ولم يعيهم أول، أو ركبوا في سفينة فغرقوا ولن ندري أيهم مات أولا، أو أصيبوا بحادث مروري فماتوا ولا نعلم أيهم الأول، فهل نورثهم أو نورث بعضهم من بعض أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف. وإذا رجعنا إلى شروط الإرث وجدنا أن القول الراجح أنه لا توارث بينهم، لا يرث بعضهم بعضا. نعم، إذا من يرثهم؟ يرثهم الورثة الآخرون. فإذا ركب خمسة إخوة في سفينة وغرقوا ولا ندري أيهم الأول فكيف نعلم؟ نقول ميراث هؤلاء الإخوة للآخرين، للأعمام مثلا ليس لهم. واضح؟ ها؟ الله إني ما أعرف. خمسة إخوة ماتوا في سفينة غرق ولا رأيهم الأول ولهم أعمام، نقول ميراث هؤلاء الإخوة لأعمامهم وانتهى الموضوع. واضح؟ هذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن من شرط الميراث إيش؟ أن نعلم بحياة الوارث بعد موت المورث، وهنا لم نعلم، ماتوا جميعا ما ندري عنهم. فيه احتمال أنهم ماتوا جميعا، وفيه احتمال أنهم ماتوا واحدا بعد واحد، لكن لم نعلم. تمام. طيب، فإن وجدنا واحدا منهم حيا من هؤلاء الخمسة ولهم أعمام، من يرث؟ هذا الواحد، لأنه أخ ولا إرث للأعمام مع الأخ. وأما إذا لم نعلم قلنا خلاص، ما كأن أحدا مات عن أخيه. القول الثاني أنك تقدر كل واحد مات عن أخيه، مات رقم واحد عن أربعة أخوة عطهم ميراث، مات رقم اثنين عن أربعة أخوة عطهم ميراثه، لكن غير الذي ورث من أخيه، لأن لو وثناه الذي ورث من أخيه صار هناك دور، بتلنا ندور ما زينا شيء، لكن نعطي ميراث هذا مال هذا لذاك. وهكذا إذا قدرنا أنهم ماتوا واحدا بعد واحد، وهذا القول مع ضعفه فيه مشقة وفي حرمان، قد يكون أحد الأخوة يملك عشرة ريالات والثاني عشرة ملايين، ما يصير هذا. لذلك كان قول الراجح ما مشى عليه المؤلف وهو مذهب الشافعي، ولهذا قال فلا تورث بعضهم من بعض وبالتراث لسواهم فقط، يعني احكم بالميراث لمن سوى هؤلاء الغرقاء، وهذا هو الصحيح. قال هذا وما اوردته كفايه لطالب الفن وذي العنايه. صدق رحمه الله. جميع مسائل جميع ابواب المواريث اشتملت عليه هذه المنظومه المباركه، وهي تفوق الرحبيه من وجهين. الوجه الاول قله ابياته، وهذا يوفر وقت للطالب، والثاني ان فيها بحوثا لا توجد في الرحبيه، فهي اغزر علما واقل كما. ولهذا قال لطالب الفن والعنايه وقد غدت أبياتها اثني عشر مع مئة مثل قلائد الدرر، اثني عشر ومئة أنتم ضابطين العد هكذا كما قال المؤلف. نعم نعم. والحمد لله على التمام، ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى المختار، المصطفى من بين سائر الرسل، المختار من بين سائر البشر. فهذا إذا اجتمعت المصطفى مع المختار، وأما إذا اختلف إذا افترقت فالمصطفى هو المختار، لأن المصطفى مأخوذ من الصفوة، صفوة الشيء. وآله وصحبه الأفراد، آله الصواب أن المراد بهم المؤمنون من أمته، كل أتباعه على دينه فهم آله، وصحبه الذين اجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك. والأبرار جمع بر، لأن أصحابه رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول الحمد لله على التمام، ونسأل الله تعالى أن يجعل فيما علمنا خيرا ننتفع به ونفع به غيرا. ما في أسئلة، تم الوقت. وهنا كما تعلمون الشيء المتيقن أنه انتهى الدراسة الصباحية، هذا متيقن، لأن رجوعنا قبل بدء الامتحانات أو الاستعداد لها في احتمال، يعني ما ندري.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
عن أمه وهي مع زوج، وعن أخت شقيقة مثلا، الحمل الذي في بطن أمه يرث أو لا؟ يرث، لأن أخوه من أمه، أخوه من أمه. هذه المرأة ولدت قبل 8-4 سنوات من موت المورث، وزوجها لا يجامعها، يرث حملها أو لا يرث؟ يرث. واضح؟ زي يرث. فمثلا إذا ولدته بعد 7 أشهر من موته يرث، بعد 9 أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3، بعد 4 لا يرث. زين، إذا من 4 سنوات فأقل يرث. لماذا؟ لأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، فإذا كانت لا توطأ ولدت لأقل من 4 سنوات، علمنا أن هذا الحمل كان موجودا حين موت المورث، لأن المرأة ما جمعت، فلا بد أن هذا الحمل كان موجودا قبل موت المورث. بعد 4 سنوات لا ترث. لماذا؟ لأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، فلا يمكن أن تأتي بحمل بعد 4 سنوات. فهمتم يا جماعة؟ زين، هذا ما قدره الفقهاء ورحمهم الله، قالوا أكثر مدة الحمل 4 سنوات، ولكن الأطباء العصريون قالوا ما يمكن أن يعيش إلى 4 سنوات في بطن أمه، لا بد أن يموت. وحينئذ تبقى مشكلة بين فقهاء الشرعية وفقهاء الطب، لأن فقهاء الطب يقول ما يمكن يعيش، فإذا ولدت لأكثر من 4 سنوات وعاش، علم أن الحمل هذا ما له إلا 9 أشهر أو نحوها، ولو قالت منها لا تجامع قلنا تكذبين، ما يمكن يعيش 4 سنوات حيا في بطنها. إذا بقي 4 سنوات تحتاج إلى إيش؟ إلى طعام وشراب وبراز، وهو في بطن أمه ما عنده شيء، يقول هذا ما يمكن. لكن الفقهاء يقول يمكن يبقى 4 سنوات، بل بعض الفقهاء يقول يمكن يبقى 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، وأن من الحمل من طلع وله أسنان، بس ما وجد عنده شيء يأكل. على كل حال، هل نعتبر كلام الأطباء العصريين أو كلام الفقهاء؟ طبعا كلام الفقهاء، كلام الفقهاء، إلا إذا اطلع على الحمل أنه مات في البطن، يعني بأن سلطنا عليه أجهزة وتبين ميت، هذا شيء آخر. لكن ما دام الأمر ما وقع فالمعتبر كلام علماء الشريعة لا علماء الطب، ما لم نتيقن بواسطة الوسائل الحديثة أنه ميت. فهمتم الآن؟ كيف نعامل هذا الحمل؟ نعامل باليقين. إن كان هذا الحمل يرث لو كان ذكرا لا أنثى، ها؟ يحتمل أنه أنثى، نوقف له أنثى. طيب يرث بالذكورة أكثر من الأنوثة، نوقف ميراث ذكر. يرث بالأنوثة أكثر، نورث، نوقف ميراث أنثى. طيب، لكن هل نوقف ميراث واحد أو متعدد؟ نعم، من المعلوم أن الواحد هو أكثر شيء، والاثنين كثير، كثير لكنه بالنسبة للواحد قليل، إلا أنه ليس نادرا. قالوا فلما لم يكن نادرا يجب أن نعمل بالأحوط، نوقف له نصيب ذكرين إذا كان هذا أحب، أو نصيب أنثيين إذا كان هذا أحب. طيب لماذا لا نوقف 3؟ لأنه نادر. لماذا لا نوقف 8؟ ولهذا الآن الصحوة البريطانية في معركة، الآن فيها امرأة بريطانية حملت 8، والآن في مشكلة من الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية يقولون لو أبقينا هؤلاء الثمانية صاروا عالة على الحكومة، وصار يعني ضجة حول الشعب البريطاني، هم يحاولون الآن أنهم يخصلونهم يقطعونهم ينزلون بعضهم، فهذا نادر جدا. والسبب أن يقول هذه المرأة كانت نسأل الله العافية لها خليل، ولعلها أشفقت على هذا الخليل أن يموت أو تنقلب الصداقة عداوة وتريد النسل منه، فكانت تتناول حبوب مخصبة، فأراد الله عز وجل هذا الإخصاب وافق أرض روضة فصار ثمانية، وهم الآن في مشكلة. وسمعت خبرا غير مؤكد أنه في الصين يمكن أن تلد الواحدة ثمانية بسهولة، ولا أدعي على هذا صحيح. سمعت مش عن هذا؟ ها؟ ستة. لا إذا كان عندكم ستة وأنتم في إفريقيا ذلك يمكن عندهم عشرة. نعم. أي نعم. على كل حال الفقهاء يقولون نحن نعمل الغالب، عندنا أغلب وغالب ونادر. الأغلب ما هو؟ واحد، والغالب اثنان، والنادر ثلاثة فأكثر. ما نأخذ بالنادر ولا بالأغلب، نأخذ بالوسط، نوقف الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. فإذا مات مثلا إنسان عن ثلاثة أبناء وزوجة وأمه حامل، الزوجة حامل الآن، كم قلنا؟ ثلاثة أبناء وزوجة، لا زوجة فقط، وزوجة حامل وبنت، وبنت يعني أعدل عن المثال الأول، ابناء مات عن ابني وبنت وزوجة حامل، اضبطوها الآن. الزوجة كم له؟ ثمن. على كل حال حتى لو كان الحمل ميتا، نعم، لأن موجود عندنا ابنان وبنت لها الثمن، يبقى سبعة. السبعة إذا قدرنا أن الحمل واحد ذكر تكون السبعة للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين كذا، أربعة للموجودين واثنان للحمل وواحد للبنت، الجميع سبعة، صح؟ هل نوقف الحمل إرث ذكر واحد أو إرث أنثى واحدة، أو إرث ذكر وأنثى، أو إرث ذكرين؟ ها؟ الرابع، الرابع إرث ذكرين. وعلى هذا فنقدر أن الميت مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنت، زوجة وأربعة أبناء وبنت. للزوجة المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، والباقي سبعة، والأبناء أربعة، والبنت واحدة، رؤوسهم تسعة. سبعة على تسعة لا ينقسم ويفاين، فنضرب تسعة في ثمانية تبلغ 72، ومنه تصح. نعطي الزوجة ثلاثة مضروبة في تسعة كم؟ 27. والأبناء لهم سبعة في تسعة 63. نعطي كل ذكر سهمين والأنثى سهم، ونوقف أربعة أسهم لمن؟ للحمل. ثم عاد ننظر، الحمل قد يكون أنثى، وقد يكون ذكرا، وقد يكون ذكرا وأنثى، وقد يكون ذكرين، وقد يكون أنثيين، وقد يخرج ميتا، قد يخرج ميتا. ولكل حال حكم. فهمنا يا جماعة الآن؟ إذن انتهت المسألة وانتهى الدرس أيضا. نعم ايش مسألة الغرق والهدمة عجيب. طيب مهما يقول باب ميراث الغرق ونحن. لكن شوفوا يا جماعة انتم فاهمين الميراث الثلاثة ذولا فاهمين ان شاء الله. طيب قال باب ميراث الغرق ونحن وان يمت جمع بشيء كالغرق ولم يكن يعلم عين من سبق فلا تورث بعضهم من بعض وفي التراث لسواء فقط. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. إذا مات قوم بحادث عام كغرق وحريق وما أشبه ذلك، مثلا هؤلاء قوم نزلوا في بطن الوادي فجاء السيل فاجترفهم وهلكوا ولا نذعيهم أول، أو ركبوا في سفينة فغرقوا ولا نذعي أيهم مات أول، أو أصيبوا بحادث مروري فماتوا ولا نعلم أيهم الأول، فهل نورثهم أو نورث بعضهم من بعض أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف. وإذا رجعنا إلى شروط الإرث وجدنا أن القول الراجح أنه لا توارث بينهم، لا يرث بعضهم بعضا. نعم، إذا من يرثهم؟ يرثهم الورثة الآخرون. فإذا ركب خمسة إخوة في سفينة وغرقوا ولا ندري أيهم الأول فكيف نعلم؟ نقول ميراث هؤلاء الأخوة للآخرين للأعمام مثلا ليس لهم. واضح؟ ها؟ الله إني ما أعرف. خمسة إخوة ماتوا في سفينة غرق ولا ندري أيهم الأول ولهم أعمام، نقول ميراث هؤلاء الأخوة لأعمامهم وانتهى الموضوع. واضح؟ هذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن من شرط الميراث إيش؟ أن نعلم بحياة الوارث بعد موت المورث، وهنا لم نعلم، ماتوا جميعا ما ندري عنهم. فيه احتمال أنهم ماتوا جميعا، وفيه احتمال أنهم ماتوا واحدا بعد واحد، لكن لم نعلم. تمام. طيب، فإن وجدنا واحدا منهم حيا من هؤلاء الخمسة ولهم أعمام، من يرث؟ هذا الواحد، لأنه أخ ولا إرث للأعمام مع الأخ. وأما إذا لم نعلم قلنا خلاص ما كأن أحدا مات عن أخيه. القول الثاني أنك تقدر كل واحد مات عن أخيه، مات رقم واحد عن أربعة أخوة عطهم ميراث، مات رقم اثنين عن أربعة أخوة عطهم ميراث، لكن غير الذي ورث من أخيه، لأن لو وثناه الذي ورث من أخيه صار هناك دور بثلنا ندور ما زينا شيء، لكن نعطي ميراث هذا مال هذا لذاك. وهكذا إذا قدرنا أنه ماتوا واحدا بعد واحد، وهذا القول مع ضعفه فيه مشقة وفي حرمان، قد يكون أحد الأخوة يملك عشرة ريالات والثاني عشرة ملايين، ما يصير هذا. لذلك كان قول الراجح ما مشى عليه المؤلف وهو مذهب الشافعي، ولهذا قال فلا تورث بعضهم من بعض وبالتراث لسواهم فقط، يعني احكم بالميراث لمن سوى هؤلاء الغرقى، وهذا هو الصحيح. قال هذا وما أوردته كفاية لطالب الفن وذي العناية. صدق رحمه الله. جميع مسائل جميع أبواب المواريث اشتملت عليه هذه المنظومة المباركة، وهي تفوق الرحبية من وجهين. الوجه الأول قلة أبياته، وهذا يوفر وقت للطالب، والثاني أن فيها بحوثا لا توجد في الرحبية، فهي أغزر علما وأقل كما. ولهذا قال لطالب الفن والعناية وقد غدت أبياتها 12 مع 100 مثل قلائد الدرر. 12 و100 أنتم ضابطين العد؟ هكذا كما قال المؤلف. نعم نعم. والحمد لله على التمام، ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى المختار، المصطفى من بين سائر الرسل، المختار من بين سائر البشر. فالله هذا إذا اجتمعت المصطفى مع المختار، وأما إذا اختلف إذا افترقت فالمصطفى هو المختار، لأن المصطفى مأخوذ من الصفوة، صفوة الشيء. وآله وصحبه الأفراد، آله الصواب أن المراد بهم المؤمنون من أمته، كل أتباعه على دينه فهم آله، وصحبه الذين اجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك. والأبرار جمع بر، لأن أصحابه رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول الحمد لله على التمام، ونسأل الله تعالى أن يجعل فيما علمنا خيرا ننتفع به ونفع به غيرا. ما في أسئلة، تم الوقت. وهنا كما تعلمون الشيء المتيقن أنه انتهى الدراسة الصباحية، هذا متيقن، لأن رجوعنا قبل بدء الامتحانات أو الاستعداد لها في احتمال، يعني ما ندري.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.